بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذه الفقرة المفتوحة الذي يسعدني فيه وبإذن الله يسعدكم كذلك أن يكون معنا كوكبة من الضيوف الأكارم المفكرون والمختصون بقضايا تمس المجتمع في مختلف تخصصات. أستاذنا الذي كان يطل علينا في قنوات أخرى وشرفنا من وقت بعيد في قناة الناس لكنه غاب عنا وعاد الآن بفضل الله، الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية أداب جامعة عين شمس. مرحبا في الدكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. كذلك يشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا أحد علماء النفس، أستاذ وابن أستاذ، الأستاذ الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزاية. مرحبا في الدكتور. أهلا وسهلا. نورنا شيخنا الذي يطل علينا كذلك في برنامج فتاوى الناس وغيره من البرامج، ليس غريبا عن حضراتكم، فضيلة الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. مرحبا فضل الشيخ.
رحب الله بكم.
أهلا وسهلا.
أصلح الله أحوالنا جميعا.
أستاذ علم الاجتماع الديني في جامعة القاهرة الدكتور محمد صلاح الدين حنفي. مرحبا دكتور.
أهلا
وسهلا. قضية الأخلاق هي القضية الكبرى في الإسلام التي اهتم بها وبتأسيسها بعد أن رسخ دعائم التوحيد. لا تزال قضية الأخلاق هي القضية الأم للدين، وليس مستغربا ولا عجيبا أن يمدح ويثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد هذه المسيرة الإسلامية والذي جعله الله سبحانه وتعالى هو الأسوة والمثل والنموذج الأعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أن يكون صلى الله عليه وسلم ممدوحا بأعظم هذه الصفات، وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أشهر الأبيات من عيون الشعر الذي تسير به الركبان قول شوقي رحمه الله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والتاريخ شاهد على أن ما يصون الحضارات هي الأخلاق والقيم، وما تنهار بسبب انعدامه الأخلاق الحضارات هي القيم والأخلاق. أستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، قصة الأخلاق وأهميتها في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الإسلام جاء برسالته الراشدة وبقيمه العظيمة ليؤسس دولة أو ليكمل رسالة كانت موجودة من قبل، حيث يقول سيدنا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا يعضده في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى بيتا فأتمه وأكمله إلا موضع لبنة، فكان الناس إذا مروا عليه يقولون: ما أجمل هذا البيت إلا هذه اللبنة، أنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم جاء برسالته الخالدة ليؤسس دعائم الأخلاق في أمته وفي غير أمته، لأن الناس ينظرون إلى المسلمين أنهم فتحوا البلاد من خلال سلوكياتهم وأعمالهم وتواصلهم وقيمهم ومثلهم العليا، فإننا مطالبون أن نفهم أن السلوك مثله مثل الطاعة والعبادة، ولا فصل أبدا بين طاعة وعبادة وبين سلوك. كثير من الناس اهتم بقضية أنه يكون محافظا على الصلوات محافظا، وهذا أمر طيب، لكنه نسي أن السلوك أيضا لابد أن يتناغم مع هذه العبادة. لذلك لما جيء لرسول الله كما جاء في الصحاح يقولون له: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار غير أنها تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار.
برغم الصيام والقيام،
برغم قيامها الليل وصيامها طوال النهار، إلا أنها كانت لا تتمسك بالأخلاق القويمة في التعامل. وخلع رسول الله الإيمان من إنسان يضر جاره، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. إذن نحن لا بد أن نعود إلى الأخلاق الإسلامية التي تدعو إلى الصدق والأمانة والوفاء والعفة والمحافظة على الأموال العامة، وتلك
يعني قضية الوقت
تحتاج إلى وقفة طويلة لنتعلم من خلالها كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن هذا المال، وهو المال العام، لا بد أن نحافظ عليه. يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري: إني لا أجد التمرة على فراشي فأقبضها لأكلها، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأعيدها إلى مكانها، فأعيدها إلى مكانها. إذن هل أخذنا من هذا المنهل لنعلم أنفسنا وأجيالنا أن المحافظة على المال العام هذا هو سلوك المسلم القويم الذي يتمنى أن يصل إلى مرتبة العلو والسمو، والذي يتمنى أن يصل أيضا من خلال نشر هذا الدين الكريم وليشار إليه دائما هذا هو المسلم؟
نعم، فيما تكلمت به فضيلة الدكتور يعني في هذا هذه التقدمة، قضية المال العام هي طبعا واحدة، الحفاظ
نعم
على المال العام
نعم
واحدة
نعم
من أخلاق المسلم،
نعم،
لكن من منظور نفسي الأستاذ الدكتور أبو العزايم، يعني ما الذي جعل الناس في وقت من الأوقات ينظرون إلى الأخلاق بشكل عام، ومنها الحفاظ على المال العام يعني، وإن كانت هي واحدة من هذه القضايا، على أنه أمر لا يخصه هو شخصيا؟ هل بسبب أنه فقد ولاءه للمكان الذي يعيش فيه؟ مع أني أرى أن مصطلح بيت مال المسلمين،
أيوة،
هذا كان له بعد نفسي في تجديد أو الحفاظ على ولاء الناس لقضية المال العام. ماذا ترى من خلال التحليل النفسي أو الرؤية النفسية لعلاقة الناس بمجتمعها من منظور أخلاقي ونفسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. حقيقة الأمر عندما ترى تجد الإنسان روح وجسد، والجسد هو كل ما يشمل الجسم، والعقل هو الجهاز الذي نسجل فيه كافة المعلومات والثقافات والمهارات والوجدانيات والسلوكيات الاجتماعية ومهارات القيادة وذكريات. وعندما يولد الإنسان فإنه يحصل على الاطمئنان، يولد الطفل على الفطرة، فهو عندما تطعمه فإنه يبتسم ابتسامة كبيرة، وإذا جاع فإنه يبكي، فهناك الصفاء. وعندما يبدأ في الحركة يكون لديه الخوف لأنه لا يدري ما حوله، أشياء تتحرك فقد يشعر بالخوف، والأسرة تطمئنه وتأخذه في أحضانها وتقدمه للآخرين، والآخرين يتقدمون إليه بابتسامة عميقة مع الأطفال. يعني بتيجي سيدتك تقابل طفل تبتسم لابتسامة عميقة عشان يعني تأكد عليه الاطمئنان والصداقة.
يسموه الأمن النفسي. يعني.
يكتسب الإنسان المناعة النفسية. والمناعة النفسية تتأكد بارتباطها بالروحانيات بالأخلاقيات، فترسخ لأنها لها الثواب، والثواب المدعم. الثواب المدعم ليس فقط الآن، ولكن الثواب المدعم الآن وفي الآخرة، لأننا نحيا حياتنا هنا نعيش وقد نموت هنا قبل أن نموت عن غرائزنا. فيكتسب الإنسان حصيلة من المعلومات، ويوجد لدينا مركز يسمى مركز المتعة في منتصف المخ، تتجمع فيه كل ذكريات التحفيز. كل منا له حوافزه. بعض الأطفال تضطر إلى أن تضغط عليه ليذاكر، البعض تجده يأخذ بعضه إلى المذاكرة بدون أن يطلب منه أحد. نحن جميعا نعمل بالحافز، ولكن قد تعمل في وظيفة بما هي أقل لأن هناك حافز داخلي آخر يحركك. إذا كانت الحوافز والتفكير الإيجابي والذين أحسنوا الحسنى والزيادة هي التي تقود حياة هذه الأمة، فإن يرسخ في مركز المتعة كل ما هو إبداع، كل ما هو إيثار، كل ما هو تدين، كل ما هو أخلاقيات. فلا يكون فقط التدين مجرد طقوس، ولكن إذا ترسب لدى الإنسان الخوف والألم وارتكب ضده العنف أو الإهمال بعض الأحيان، لأن بعض الأحيان أسرة تقول لك أنا والله يا دكتور ده بيقول لي أنا ما بحبوش، أنا ما عملتوش ده، أنا رجل، لكن في إحساس بالإهمال بعض الأحيان. فهنا ترسخ بعض الآلام مع الأخلاقيات، فتجد إنسان متدينا ومندفعا، تجد إنسان متدين وعمل آخر يدخل وهي شخصية، شخص منطلق وإيجابي، شخص منطوي، شخص اكتئابي، شخص شخصيته مسوسة، فيتلون السلوك والتدين بأشياء لا تمت إلى التدين. وهنا الجوانب النفسية في حياة الطفل الرضيع والطفل وهو ينمو في المدرسة، والشاب المراهق، والشاب الذي تزوج، والذي يعمل في مكان عمل، كلما كانت الصحة النفسية وهي أفضل مستوى من مستويات الظروف النفسية المحيطة، والقدرات التي تترسخ والثقافات التي تترسخ لدى الإنسان عبر العمر، تجعل من السلوك الجيد والأخلاقيات الجيدة شيء محفز طبيعي.
يعني ده طبعا كلام مهم، يعني ويحتاجه كل مجتمع طول الوقت في العملية التربوية، في التنشئة، في التوجيهات بشكل عام، يعني تنمية الحوافز والدوافع إلى الخيرات، بل وإلى المسارعة في الخيرات كما يعبر القرآن الكريم. وهكذا. لكن هناك منطقة خطيرة في الشيخ سامي السرساوي، يعني القرآن الكريم والسنة المطهرة يعني تكلمت فيها بخطاب شديد، اللي هي أشار ليها الدكتور مسألة أن ترى إنسانا متدينا ومندفعا. خلينا نوسع المسألة ونحددها أكثر، أن يكون هنالك انفصام أو انفصال بين القول والفعل، ومعروف أن الله تبارك وتعالى شنع على هذا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأمتنا تلام أحيانا من هذا الباب، أننا نقول نتكلم كثيرا وغيرنا يعمل كثيرا، نحن أصحاب كلام وغيرنا أصحاب عمل. نعم، ما تقول في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أخي الحبيب بارك الله فيك، ما أحوج المسلم اليوم لهدي القرآن وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعود إلى تطبيق واقع عملي في أرض الحياة؟ نحن اليوم للأسف الشديد كما تفضلت وذكر إخواننا الأفاضل الأكارم، لا أستطيع أن أعمم الأحكام أو أقول كل الأمة معاذ الله، كما فالأمة مليئة بالخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لكن أقول الكثير أو القطاع الكبير كما أشرت مصاب بانفصام في الشخصية، فأقوالنا وأفعالنا في اتجاه وما ندين الله تعالى به أو ندين به لله تعالى في اتجاه آخر، مرجعه ببساطة شديدة، الله يصلح حالي وحالك وكل المسلمين اللهم أمين رب العالمين، أن الضمير عندنا في غفلة، أن الضمير في أجازة، نسأل الله العفو والمعافاة، ولذلك لن ينصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما علمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأنا هلتقط لقطة سريعة من ما ختم به الأستاذ الدكتور محمد شاكر بارك الله فيه، النهاردة الله يصلح حالنا وحالك، الانفصام الشخصي اللي احنا بنتكلم عنه، الصلاة هي جامعة تربوية، لماذا أصبحنا الآن بنصلي بنصوم بنزكي بنحج بنعتمر وأحوالنا لم تتغير في القطاع الكبير في غالب كثير من الناس؟ لما؟ لأن ربنا في القرآن علمنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كذلك، من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، فصرنا في زاوية، فبالتالي الله يصلح حالنا وحالك نحتاج إلى أن يستيقظ الضمير منا. اليوم عندما نتأمل إلى الغرب الذي نلوم أو يعني نعيب عليه حقيقة، وأنا شهدت هذا بنفسي، إسلام بلا مسلمين ونحن العكس، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك اسمح لي هضرب نموذج أو مثلين. المثل الأول، أنا يعني كل الناس في أمس الحاجة إليه، لما؟ حتى يرجع نفسه، يعني الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا هي دعوة من هذا المنبر لكل مسلم لكل مسلمة لكل شاب، التخلق بأخلاقيات الإسلام، ما أحلاها ما أجملها ما أروعها، تجعل المسلم يعيش في كنف وفي كنف الرحمن، في طمأنينة قلبية ونفسية وجسدية في كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا توجد مشكلة إلا ولا حل. المثل الأول، يعني أنا أستطيع أن أقول تربية الحبيب، ما أحوجنا جميعا إليه. هذا الرجل ابن أبي سباع يذهب إلى بيت واثلة بن الأسقع ليشتري جملا، لقطة سريعة لغفوة الضمير، وننظر إلى معاملتنا كيف تكون اتجاه واتجاه العكس، نقض على النقضين إلا من رحم ربي، اللهم اجعلنا من المرحومين. الرجل اشترى الجمل، دفع ثمنه وانطلق. الراجل الذي اشترى انطلق، ما شاء الله، وعجبه البضاعة واستقر قلبه عليه. الشاهد الله يصلح حالنا وحالك، إذا بواثلة بن الأسقع يجري خلفه على رسلك، انتظرني مهلا. قال أخي بارك الله فيك، ألم تأخذ مني وتقبض ثمنك وأخذت المال؟ بارك الله فيك. سبحان الله، فما كان منه إلا قال نعم. قال إني سائلك سؤالا أجبني عليه، ما تريد به؟ لو أنا أو أنت أو أي واحد من إخواننا اللي بيسمعنا، أنا اشتريت منه سيارة أو أي شيء، وسألني سؤالا ماذا تريد أن تصنع به، إجابتي وإجابة الكثير مالك؟ قال بالله عليك أجبني، هل أردت به لحما أم أردت به سفرا؟ قال يا أخي والله يعني هو يعني أنا أردت به الحج. سبحان الله، فما كان منه الله يصلح حالنا وحالك إلا أن قال له والله هذا لا يصلح، هذا لا يصلح للحج للسفر، إنما هو للحم الأمانة. قال يا أخي لا تفسد علي فرحتي. قال يرحمك الله، فإني سمعت رسول الله، هذا ما ينقصنا اليوم، فإني سمعت رسول الله يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا، الله أكبر، إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. هذه نقطة يفتقدها الكثير من المسلمين، ولذلك أصبحنا اليوم يعني نسأل الله العفو والعافية. النموذج الثاني على عجل بارك الله فيك، هذا يدل كذلك نحتاج إلى أن الضمير يستيقظ، وهذا يكون بالدرجة الأولى على إخواننا أهل الدعوة والعلم الأفاضل وأساتذة الجامعات، أساتذتنا الأفاضل الأكارم في كل موقع، كل مسلم يحتاج هذا. الموقف سريعا الذي حدث مع مسؤول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، سيدنا أبو ذر الغفاري، الشاب أو شاب وأخي أتى إلى برجل وقد قتل أباه. لك أن تتخيل في 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 موقف، كلما أنا وقفت أمامه والله الذي لا إله غيره أقول هؤلاء هم ملائكة البشر، صحيح سبحان ربي، يعني واحد اثنين جايبين إنسان قتل، فسيدنا عمر يسأله قتلته؟ قال لا، أي نعم قتلته، نعم، وما حمله؟ قال نهيته مرارا ولم ينتهي،
في دباتي التي تأكل من أرضي، فالتقطت حجرا فرميته فمات. قال عنقك أمامه. قال أمهلني ثلاثة أيام. دين ثلاثة أيام بس. فأنا رجل غريب وذو لي أفراخ عيال أصغر، يعني أرجع وأرتب حالي. قال من يضمنك؟ أنا أضمن في مبلغ من المال وفي حدود إمكانياتي، لا أستطيع أن أضمن في عنق رقبتي أقتل مكانه، سبحان الله العلي القدير. فقال سيدنا عمر ومن يضمنه؟ كل سكوت إلى أن يشق هذا الصمت الرهيب صوت الصحابي الجليل سيدنا أبو ذر الغفار رضي الله عنه. قال أنا أضمنه. قال أتعرفه؟ يريد سيدنا عمر أن ينبه سيدنا أبو ذر، أنت عارفه، أنت تعلم ما يعني عاقبة اللي بتقوله هذا. قال نعم عنقي مكان عنقه. قال انصرف. سبحان الله، الأيام مرت.
أعلى درجات الضمان.
ضمان ما فيش بعد يعني.
بروحي
أنا أضمنك فيه، لكن عنقي أقتل.
أضمنه برقبتي يعني زي ما بيقول.
الله يرضى عنك. الحياة عزيزة. الأيام تمر ويجتمع أهل المدينة وسبحان الله سيدنا عمر ينظر، يا أبا ذر أين الرجل؟ قال لا أعلم. يعني عايز أقول له ما أنت عارف أنا محفوظ. سبحان الله الأي القدير. وإذا بالرجل يعني يظهر، وإذا بسيدنا عمر يكبر تكبيرا، ارتج لها مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعلى مكانك أبا ذر. فيأتي الرجل، انظر إلى قمة الضمير فيه. والله الذي لا إله، لا ينقص هذه الأمة إلا أن يستيقظ ضميرها وأن ترجع إلى ربها. ماذا ما حملك؟ يعني كان بإمكانك أنك تهرب. قال قتلت نفسا وأتسبب في قتل الثانية، فماذا أقول لله تبارك وتعالى؟ يا الله. ينادي على الشابين، خذها فاقتلها. قال عفونا عنه لصدقه. سبحان الله. سيدنا عمر يبكي ويقول جزاكم الله خيرا لعفوكم عنه، وجزاك الله خيرا لصدقك وأمانتك، وجزاك الله خيرا يا أبا ذر لتفريجك كرب المسلم. هذا ما نحتاجه.
طيب هو الحقيقة يعني هذه نماذج دائما كأننا نهرب من واقع يعني صعب في التعامل، في تقصير شديد، إلى مثل هذه الروايات الجميلة، فنشعر أن بيننا وبينهم مسافة، واحيانا يعني نقول من ما اين نحن وهراسة. الم يكونوا بشرا؟ الفضلة الشيخ سامي اشار الى مسألة الضمير، لابد ان تستيقظ الضمائر. حضراتكم في علم الاجتماع، حضرتك استاذ في علم الاجتماع الديني تحديدا، حاجة اسمها الضمير الديني الفردي والجمعي والمصطلحات دي بنقرأها، يعني كيف يستيقظ يكون عندنا ضمير جمعي متدين في رقابة عامة، أو على الأقل يعني تكون لها القاعدة في حسن التعامل مع في المجتمع بشكل عام، الضمير الجمعي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني عود أحمد لقناة الناس إلى الناس. فكرة الضمير الجمعي رغم أنها بدأت في الغرب، لكنها طبقت بشكل رائع في الحضارة الإسلامية. الضمير الجمعي كما طرحت في الغرب هي اتفاق الناس على مجموعة من الأخلاقيات والمبادئ، ولكن بدافعية دينية. يعني الدافعية الدينية هي التي تدفع الناس إلى الأخلاقيات. يمكن إحنا بنفتقد فكرة الضمير الجمعي. وأنا بلخص المشكلة في يعني شق أساسي جدا، اللي هو إذا صلح الراعي صلحت الرعية. يعني هذه الفكرة فكرة أساسية جدا في أي مجال، ليس في مجال الرئاسة ولكن في كل مجالات الحياة. إذا صلح الراعي في البيت، إذا صلح الراعي في العمل، إذا صلح الراعي في أي مجال صلحت الرعية. الفكرة الثانية يمكن أشار إليها فضيلة الشيخ، اللي هي فكرة مقولة الإمام محمد عبده، رأيت إسلاما بلا مسلمين ورأيت مسلمين بلا إسلام. هي من أين يستمد الناس فكرة الضمير والأخلاقيات؟ من القدوة. إذا كان القدوة فاسد أو غير حريص على أن تعلم الأخلاقيات، فبالتالي الرعية يقتدوا بالراعي. فهذه الفكرة يمكن احنا عندنا، يمكن زي ما اشار استاذنا دكتور ابو العزيم، ان احنا عندنا فكرة اساسية هي فكرة الاغتراب، الاحساس بعدم الانتماء. الفكرة اللي اشارها بعض علماء الاجتماع فكرة الانمالية، يعني انا مالي، انا مالي، انا ليا نفسي، يعني فكرة الانا مالية بقت سايدة. بس عندما تعود الروح ويعود القدوة وتعود ويعود الخلق الحسن الى الراعي، منطقي ان ينتقل هذا الى الرعية، وخير ذلك يعني نقدر نشوفه في الاحداث الاخيرة. يعني نحن نرى ان ان ان, إن اخلاقياتنا تغيرت على المستوى العام. بدأنا ننشر اخلاقيات جديدة، وكأننا استيقظنا من سباتنا على صوت جديد وعلى قائد جديد وعلى اخلاقيات جديدة. هي موجودة مختزنة، ولكن عندما نجد الدافعية لإخراجها تخرج، وتجد الناس مندهشين جدا من فكرة الله، طب مش هو ده المصري اللي كان مثلا من 15 يوم 20 يوم ملوش دعوه بأي حاجة؟ لا، هو ده المصري، ولكنه يختزل بداخله أجمل ما فيها. فإذا حدث حادث أخرج هذه، تجد عندنا اندفاعية إلى الخلق الحسن، تجد مفيش حد بيسرق، مفيش حد بيرتكب جرائم من الممكن ان يحاسب عليها، مفيش اي سلوك سائل. هذه السلوكيات هي موجودة، ولكنها تحتاج الى من يجمعها ويبقى قدوة. وعندها نبدأ في فكرة اننا سوف نصبح خير اجناد الارض كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولعل هذا كما اشرت استاذنا الدكتور محمد، ان مجتمعنا في بعد الاحداث الاخيره عاد اكتشاف قيمه زي ما حضرتك بتقول، ولاحظنا استيقاظ الضمير الجمعي اللي احنا في الايجابيات اللي انعكست على سلوك الناس اللي بيشهدها الجميع. اذا ليس مستحيلا ان نعود الى اخلاقنا الى قيمنا، لكن كنا محتاجين مجتمع محتاج هزة معينة عملية. وتحتاج، ولعلها هي البداية.
أيوة،
لنسير في طريق صحيح. الدكتور محمد اشار الى قضية مهمة جدا، وهي مسألة الراعي وانعكاس اسلوب حكمه على سلوك الناس، يعني العلاقة بين الراعي والرعية. خلينا نشوف دور الأمة المسلمة في حراسة القيم والأخلاق. يعني الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بوصف مهم جدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس،
نعم،
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهي حركة دائمة ودائبة لحراسة الأخلاق في، نعم، في إطار الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كيف ترى المسألة من هذا المنظر؟
أولا أنا معني بقضية تأصيل الفكر الإسلامي من خلال السلوكيات. والمرء إذا سئل عن دينه لا بد أن يكون قدوة لغيره، بمعنى أن السمكة لا تفسد إلا من رأسها. لما يأتي جندي يحمل تاج كسرى وأساورة من بلاد الفرس، يقطع الفيافي والوديان حتى يصل إلى مدينة رسول الله، وقد قدم إلى سيدنا الفاروق عمر هذا التاج المرصع بأغلى ما يوجد على الأرض، وقد كتبت هذه الأوصاف في كتاب لسيدنا أمير المؤمنين عمر، ويراها مطابقة، مع أن هذا الجندي لو أنه غيب في بلاد العراق أو ما وراء النهر أو ذهب إلى دمشق أو ذهب إلى أي مكان قد لا يستطيع أحد أن يصل إليه، لكنه أخذ هذه الأمانة من بلاد الفرس ليحملها وحده إلى أمير المؤمنين. فلما قارن أمير المؤمنين بين هذه الأشياء وبين ما كتب له وجدها تامة لا نقص فيها، فسأل سؤال، هذا هو موضع الشاهد، قال: ما الذي دفعك إلى هذا؟ قال الرجل: عففت فعففنا.
يا سلام،
عففت فعففنا. ومن أجل هذا نحن نتمنى أن يصل الذين يوسدون قيادات الأمة إلى معرفة أنهم قدوة، وأنهم إذا فسدوا سيفسد غيرهم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج مسلم في صحيحه: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قضية إني أنا أحافظ على مال الدولة وأن أكون أمينا على ما استودعني الله وأن أؤدي ما علي من عمل، الموظف الذي يستغرق وقته دون عمل أو إنتاج راتبه حرام، الإنسان الذي يمد يده لا يستجيب الله دعوته، لأن سيدنا سعد حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل الله لي يا رسول الله أن أكون مستجاب الدعوة، لم يقل له: عليك بكثرة الصلاة ولا بالزكوات ولا بالصدقات،
أو لم يدعو له هو،
أو لم يدعو رسول الله له، إنما قال له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.
يا سلام.
هذه الكلمة التي طبقت تطبيقا عمليا فيما عشناه في الأيام التي مضت، وأن الله سبحانه وتعالى جعل سوء الخاتمة لمن حاربوه وحاربوا دينه وأرادوا أن ينالوا من رجاله ومن أنصاره ففضحهم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فكانت الخاتمة سيئة.
نعم. والأخلاق هي التي أوصلت طبعاً إلى هوية الرضا،
عدم الأمانة وعدم الصدق وعدم الوفاء. وهذه الأجيال الآن لو أنت نظرت بنظرة واقعية، والله لولا أن الله أراد ذلك ما تحقق.
هي إرادة الله أولا.
نعم.
وأخيرا.
نعم.
ما نأخذ هذا الاتصال. أخونا أحمد من عريش، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
لو سمحت، يعني طبعا هذه الأمة تحتاج رجال.
نعم.
يقومون لأمر الدين الذي يعني يعتبر لا نقول ضاع، لأن دين الله لا يضيع، ولكن يعني تحتاج رجال يتبنوا مشاريع كبيرة أكبر حتى من في نظر يعني من أهداف حتى الثورة المباركة دي.
تمام.
فطبعا المشكلة الأساسية حاليا إن الحكومات المخلوعة أو على وشك أن تخلع، ما فيش ثقة فيها ولا في بقاياها.
نعم.
ماشي. والحكومات الجايه لسه ما زرعتش الثقه. فكنت اتمنى يعني اذا مثلا الفقهاء المسلمين وهم اهل المفروض يعني اهل الحل والعقد، اذا يعني ده ما يستحقون يعني مع الخبراء السياسيين او كده، ان حد يتبنى فكره ان يبقى مراقب عام لهذه الدول مثلا لاداء الحكومات. ده طبعا لا يمنع وجود رؤساء جمهوريات مستقله منتخبين وكل شيء، بس المراقب ده يبقى متواصل مع الشعب عشان يبقى فيه استقرار بعد كده، وعشان يبقى فيه اتحاد للدول دي، تبقى جيشها واحد، يبقى يعني ان شاء الله يبقى تمهيد ان شاء الله ولو للمستقبل البعيد، ان يبقى فيه خلافة الإسلامية اللي بشرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فيعني اتمنى ان يقوم لهذا الامر رجال. وطبعا يعني دكتور محمد فؤاد شاكر والدكتور السرساوي يعني من رجال هذه الأمة إن شاء الله. يعني
بارك الله فيك. شكرا
يعني أحمد. أشوف رأيكم في هذا الاقتراح. أنا طبعا أنا مانيش عالم الدين، ولكن يعني طبعا أحب الله وأحب
أشكرك. وصلت رسالتك وأشكرك أخ أحمد. الحقيقة يعني هذه الثورة فيما راقبنا أثناءها وبعدها اكتشفنا ان الأمة فيها عندها اقتراحات تقيم دول، مش دولة يعني. الأمة فيها زخم. اين كان هذا الكلام وهذه الافكار وهذه الاقتراحات وهذه الايجابيات وهذا التداعي للخير؟ هي أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي لا يزال الخير فيها. دكتور ابو العزايم، الحقيقة قضية مهمة جدا مطلوب التركيز عليها طول الوقت. هناك مظاهر للالتزام بالدين او التدين، وهذا شيء جيد ويدعى اليه ان يتمثل المسلمون دينهم ظاهرا وباطنا، لكن
أحيانا يكون عندنا كما سماه بعض المنظرين أو المفكرين فائض ديني من الكلام ومن المظاهر، لكن هناك ما سماه يمكن الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه التدين المنقوص أو التدين المغشوش. ما هي دوافعه النفسية؟ يعني هل هناك كأي بضاعة يكون أيضا هناك تدين مغشوش وتدين مغلوط أو منقوص؟ تفضل.
لكل شيء مقياسه. بنيجي نقول الترابيزة زي الطولة كان في عرضها كان في مقياس بالمتر. التدين ليه مقاييس. فقالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. إذن يبقى في مرحلة الإسلام وفي مرحلة الإيمان، والذين أحسنوا الحسنى وزيادة في مرحلة أخرى ومراحل الإيقان. فلما جانا النهاردة أقيس نفسي أقول أنا متدين، هقيسه بإيه؟ لازم أقيس نفسي على ما طلب مني، إذا كنت صليت بالقدر كافي ولا لأ، زكيت ولا لأ. ولكن في مقاييس أخرى، لا أزني، لا أكذب، لا أحقد، لا أغل، لا أغضب، في مقاييس. فأنا عملتها بنسبة كام في المية، ما بقيسش نفسي. خد مرحلة تانية أعلى منها، أنا مش مطلوب إن أنا أكذب، ولكن المفروض أن أكون صادق. الصدق شيء وعدم الكذب شيء. أنا ممكن في عدم الكذب ما أقولش الحقيقة، أنا ما كذبتش، لكني لم أكن صادق. والصدق له مرحلة أخرى، الصدوق، وهكذا. فلدينا مناحي كثيرة في مستوى التدين. لا نقيس أنفسنا باستمرار، فأصبحت كلمة متدين كلمة عامة ليس لها مقياس، ليس لها تفعيل حقيقي. إن أنا أقيس نفسي طول النهار كذبت ولا لا، كنت صادق ولا لا. فاللي حصل في الطفرة الأخيرة ديت كانت طفرة تدل على أولا وجود القيم، ورغم أنه من المعروف أنه سيكولوجية الحشود لما الناس تبقى في جماعات كبيرة يكثر فيها الاندفاع عن السلام، لأنه كل واحد يزوق الثاني انه يندفع. ولكن الاندفاع كان باستمرار، فيه ناس بتطوق اللي ماشيين علشان ما حدش يخرج منه. يعني كان فيه رقابة ذاتية. عشان كده الحقيقة احنا كتير من الاحيان بنحط كلمة التدين من غير ما اقول لنفسي كل يوم قبل ما انام انا كم في المية على مستوى الاسلام، كم في المية على مستوى الايمان. الايمان بدع وسبعون شعبة، اولا ولا اله الا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طب نسبة إن إحنا بنميت الأذى عن الطريق قد إيه؟ نسبة الإيثار كأساس من نسبة التفكر. الأمم تقول على الإبداع، والإبداع يبدأ بالتفكر، والتفكر هو أن يندهش الإنسان على الجمال لكي يجد ما هو أحسن منه. أن ننظر إلى الأحسن ونبحث عن ما هو أحسن منه حتى لا نقع في الأحسن بدون الأحسن منه، وأن نعرف السيء حتى لا نقع فيما هو أسوأ منه. فالحقيقة عندما تكون المقاييس غائبة يصبح تخيل الإنسان لنفسه غير سليم، أنه أنا متدين واللي هناك ده مش متدين. طب أنت قس نفسك وقسته مستوى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم انصر الاسلام باحدى العمرين. الله النهارده لما تيجي تقول مثلا وقعدوا من اعداء الاسلام تطلب ربنا انه ينصر به الاسلام غيرك، اقول لك ايه ده؟ حتى مثلا واحد عدو شديد قائد جيش اسرائيل. لكن هنا وقت قد ايه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعلم ويتاكد بانه كل انسان مننا وصل انه سواء فلما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. فالفلاح ده برضو مقاييس. كم من انسان اعطى لنفسه دفعات لكي يتزكى كل يوم. فالحقيقة احنا نحتاج الى ان نضع، منظمة الصحة العالمية حطت مقياس للروحانيات، ولكن الاسلام اعمق كثيرا من مجموعة روحانيات. الاسلام فيه قواعد للمعاشرة الزوجية، قواعد لتربية الابناء، قواعد للتعامل مع الآباء، قواعد للتعامل مع الأعداء، قواعد للتعامل في الزواج، قواعد وأخلاق للطلاق. فهذه ليست موضوعة أمام المجتمع لكي يقنن نفسه، فيصبح الإنسان معتقد التدين والإيمان وهو لا يفعل. كان يبقى واحد واخد رشوة وتاني يوم يطلع يعمل عمرة، ما تمشيش.
ما هو يعني هذا هو هذا الانفصام اللي أشرنا إليه تمام سابقا. طبعا حضرتك بتشرحه نفس من المنظور النفسي، لكن أيضا لا تزال الهجمة، صح التعبير، الهجمة القرآنية من يوم أن نزل القرآن الكريم على طائفة من الناس اختارت الطريق المذبذب، لا أقول الطريق الوسط، هم طائفة المنافقين الذين يعلنون شيئا تحت ضغط الواقع أو لأي سبب من الأسباب ويبطنون أشد ألوان المعاداة. اسمح لي أيضا أن أضيف إلى مسألة الظاهر والباطن اللي سجلها القرآن الكريم بأبدع ما يكون التعبير، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويبلغ منه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعني كيف تفسر هذه الصورة، وإيه سبب أنها تكون موجودة في مجتمعات يعني المجتمعات المسلمة المفروض؟
بارك الله فيك وأصلح الله أحوالنا جميعا، اللهم أمين. وقبل أن أبدأ بهذا ألتقط منك الحديث الذي علقت به قبل أن تعطي الكلمة لأستاذنا الدكتور العزيم الأربع عنه، عنك ظهرت هذه الأمور بعد الثورة لأن الأفواه كممت وتكممت. ورد عليك أستاذنا الدكتور شاكر قال لك الخوف، وذلك أنا أقول أعطوا أهل العلم وأهل البحث الأمن والأمان، سنجد في هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى قيادات ولادة، لأن الأمة بطبيعتها كذلك لا يعدم فيها هذا، لكن لا يكمم فم، وبفضل الله جل وعلا ينطلق ويعبر بحرية كاملة إن أخطأ أو أصاب بفضل الله جل وعلا. أعود إلى ما أشرت إليه، الله يصلح حالنا وحالك. النفاق والمنافقون أخطر ما يكون على الإسلام، لأنه سوس ينخر في عظام هذه الأمة للأسف الشديد. ولذلك لطالما حذرنا الله تبارك وتعالى من هذه الطائفة في أماكن عدة، في مواضع كثيرة في كتاب العزيز، لما تقولون ما لا تفعل كبر مقتا أن تقولوا سبحان الله كثير، الله يصلح حالنا وحالك. بالتالي يجب علينا أن نحذر هذه الطائفة قدر الإمكان، ويجب علينا دائما وأبدا أن ننظر إليهم وبإتقان، بمعنى لا نعطيهم هذه الفرصة، لأن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إذا ما سكتنا على هذا البلاء أو على هذه المعاصي فإنها ستضرنا. وذلك نقول دائما لإخواننا شؤم المعصية لا يتوقف على الفرد وحده، ولكن يأخذ الجميع في طريقه. نسمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديث الصحيح، النبي يقول يا معشر المهاجرين والأنصار خمس خصال إن ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن. لو تأملنا مع كلام النبي خطير جدا، لذلك ينبغي أننا عند المنافق، وهذا دوري ودورك ودور كل إنسان في المجتمع أن يوقف كل إنسان عن حد. عبد الله بن أبي بن سلول قبل نكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عندما يصعد النبي إلى المنبر، هذا رسول الله أكرمكم الله به انصروه وقروه، إلى أن فضحه القرآن فجذبه أحد أصحابه اجلس يا عدو الله لقد فضحك الله في القرآن. إذن ما ينبغي أن يتستر مسلم بعد اليوم على منافق أو على عاصي. وقلت ونقول مرارا لو أن كل إنسان عصى الله في المجتمع أو تجاوز حده فنبذ من الحي ونبذ من أهل العمار ونبذ من السكان لا راجع نفسه مرارا وتكرارا. أعود لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنرى أن البلاء الذي نعيشه أو يعيش كثير من الناس سببه ذنوبنا ومعاصينا، كما قال بعض السلف إني لأجد أثر طاعتي لله ومعصيتي في خلق الدابة في الدابة والزوجة. يا سبحان الله، النبي يقول خمس خصال ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركهن. لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والطاعون هي اسم لكل مرض عجز الطب عن علاج. اتأمل أنت حضرتك اليوم مع التقدم العلمي الرهيب الذي لم تعرفه البشرية ولا الدنيا من 50 سنة، ومع ذلك لم نجد في الطب علاج للضغط، لم نجد في الطب علاج للسكر ينظم فقط لا غير. سبحان الله، لكأن الله تعالى يقول لنا الزموا منهجي تسعدوا وتفوزوا وتربحوا. لم تظهر الفحشة في قوم قط أعلنوا بها فشى فيهم الطاعون الأوجاع التي تنتقم في أمر أسلافهم الذين مضوا. ثم ماذا؟ لم ينقصوا المكيال والميزان، الله أكبر، إلا أخذوا
بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم.
إذن هذه الجرائم الأخلاقية لصح التعبير تنعكس إلى إلى أمراض بدنية ونفسية وتنهار المجتمعات من هذا الباب. الأمم تؤتى من أخلاقها.
بارك الله فيك.
يعني إن صحت سادت الأمم وإن فسدت كما قال شوقي. وإحنا بنتكلم عن قضية النفاق وهي يعني أخلاق تؤدي بصاحبها إلى كما أشار القرآن في جزاء المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ربما وصلوا إلى 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 مستوى من العذاب لم يصلوا الكفار لأنهم يرتكبوا جريمة الازدواجية في يخدعون يخادعون الله وهو خادعهم. لكن في علم الاجتماع ما يسمى النفاق الاجتماعي. ما معنى هذا الأمر وكيف يعني نحاول ألا تظهر هذه الفئة وكيف نسيطر عليها؟
يعني هو النفاق الاجتماعي بيظهر نتيجة إما خوف من الشخص الذي أمامي بحيث يملك سلطة ويملك سلطان ويملك سلطة رقابية علي، وإما يعني تقرب إلى شخص بغرض إن أنا
تحقيق مصلحة معينة
وإما اتقاء لشر شخص. يعني أنا أنافق رئيسي حتى إذا ما كتب تقريري السنوي يكتب فيه كلاما جيدا، أو أشي بزملائي حتى أعلو فوقهم، أو أخاف منه أن يبتشوا بي إن قلت قولة الحق. يمكن النفاق الاجتماعي انتشر عندما وجد الناس أن القدوة ينافق والمقتدين به ينافقونه وهو ينافق أشخاص أعلى منه، فابتدى ينتشر في الناس أن من على شأنه هو كثير النفاق، هو الذي يستطيع أن يحمد الشخص على ما ليس فيه. يعني أنا أقدر أقول
بتعبير القرآن ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا
يعني
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب.
يعني فكرة أن أنا أقول لرئيسي من صفات ما ليس فيه، أو أبطن الشر لزملائي وأوصله إلى رئيسي، ده نوع من أنواع النفاق الاجتماعي. طبعا هو طبعا جرى فكرة أن أنا أحسن اللفظ أقول دي مجاملات. يعني أنا لما أقول للرجل إن يعني شلوت ساعدتك خطوة للأمام وحضرتك لما 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 تشخط فينا يبقى ده مدح، هذا الكلام يعني بيدينا إحساس أنه لا يوجد من ينافق من يكون صادقا في قوله بالنسبة للرئيس. فبالتالي الناس اللي بتنافق بعد ما تخرج من عنده بتبتدي تسب وتلعن فيه ويبتدي الآخرين يسبوا ويلعنوا فيه. فلذلك احنا بنلاقي ان النفاق ده عامل زي السرطان ينتشر بشكل سريع جدا طالما ان الشخص وجد ان هناك حظوة عند مسؤول. او يمكن بس انا هشير للقضيه اللي اشار اليها استاذنا الدكتور ابو العزايم وهي فكره التدين الزائف. يعني التدين الزائف دي في احد الدراسات المهمه في علم الاجتماع والخاصه بالخطاب الديني في خصوصا في مصر، احنا عندنا ما يسمى بالتدين الشكلاني او التدين الشكلي الذي يرغب فيه الشخص المتدين او الذي يدعي انه متدين ان هو الناس تراه على هذه الصورة، يعني بحيث ان الناس تراه يصلي ويصوم ويفعل الخيرات، وعندما يخرج من هذا المجال نبدأ في ايجاد شخص اخر. او في حتى المثل الشعبي، عندنا مثل شعبي بيتقال مثل شعبي ظريف جدا ونستطيع ان احنا نتأمله، اللي هو فكرة يصلي الفرض وينجب الارض. يعني 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 يصلي الفرض وبعد كده ينقب الارض سوءا وشرا، فتكتشف هل هو ده الشخص اللي كان موجود في الجامع، هل هو ده الشخص اللي كان بيحرص على ان هو يبان للناس ان هو بيحط في ايدين الناس فلوس ويزكي ويتصدق. لا، تكتشف ان في ازدواجية في 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 المعايير والأخلاقيات.
وهي هذه الازدواجية اللي بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان.
نعم نعم.
يعني
نعم
مسألة نعم
يستطيع أن هو يعبر بكلامه. هو بالطبع يعني استكمالا لما قاله الأفاضل الأكارم أننا في حاجة ماسة إلى أن ننظف الجرح. ولنقف عند قولي أعتقد أنه شوقي: وليس بعامل بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. هذا البيت لو نظرنا إليه: وليس بعامل بنيان قوم، ما علاقة البناء بالأخلاق؟ لأن الذي يبني بلا أخلاق قد يبني بناء يعني ينتقص من مواد المباني، يتسبب في سرقة ما، وهذا هو المنتشر الآن، في سرقة ما أعد له هذا الهيكل الخرساني مثلا من كذا وكذا فكله ينهار. نحن الآن في حاجة ماسة إلى أن نكشف زيف هؤلاء ما دامت قد أتيحت الفرصة. وعلى مسؤوليتي أقول إن مصر خير إذا تيقظنا لعدة أشياء تعايشنا. أول هذه الأشياء اختراق الفكر العلماني لمصر. طبعا نحن نعلم أن كثير من المؤسسات الدينية في الفترة السابقة كان الذين يتولون قيادتها من هذا الصنف. لا ننخدع أبدا بقضية الاستنارة وأن هذا العالم مستنير وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، لأن وراء الأكمة ما وراء. الأمر الثالث أننا لا بد أن نقف يدا واحدة بأخلاق سامية عالية حتى نرفض ما يفرض علينا من صنوف العذاب والتعذيب كما يحدث في جهاز أمن الدولة. ما لم نقف جميعا كما وقفنا في التحرير فلن ينصلح الحال، لأننا نحن نعاني معاناة شديدة كما قلت في البداية من انفصال بين الواقع المعاش وبين ما نفعل نحن.
لابد أن يتم تنظيف الجرح،
لابد من إظهار الأمر، وأن يعرف الإنسان ما له وما عليه. وأن نفعل قضية الثواب والعقاب
فلا بالعدل والإنصاف،
بالعدل والإنصاف. يعني كأن نوسد إنسان لأنه قريب لكذا. يعني قد طبعا عشت هذه المرحلة
من مظاهر الفساد،
لما يجيبوا مثلا عفوا مع احترامي وتقديري جيبوا أمين مكتبة لأنه كذا يمسك وزارة سيادية، يجيبوا مش عارف مين لأنه ابن خالة مين مش عارف إيه، يجيبوا مش عارف مين محافظ لأنه في كذا. هذه الأشياء لابد أن نقف لها بالمرصاد، لأن إفساد هؤلاء للأمة وللمجتمع ولأمتنا جميعا سيكون واضحا بينا، لأنه لم يؤهل للوصول إلى هذا الأمر. فمن أجل هذا نحن بحرصنا على المال العام وبخوفنا من أن نحاسب وأن نعاقب يوم القيامة إذا ما فعلنا أمرا يخالف شرعنا، وأن نتصدى لهذه الجحافل التي تريد الوصول إلى ديننا من خلال الفكر المستنير والفكر اللي يقول لك فلان الفلاني ده رجل كان عنده استنارة نعمل له احتفالية زي ما بيعمله محمد عبده جمل الدين الأفغاني والشيلة دي كلها. هذا أمر لابد أن نكشف عوارة، لأننا كنه أننا نغطي على هذه الأشياء ولا نلتزم ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى من محاربة هذا الفساد سنحاسب يوم القيامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
بارك الله فيك. دكتور أبو العزايم، الشخصية المصرية، خلينا يعني في صدى هذه الأحداث ومرحلة القمع والكبت التي عاشها المصريون وأثر ذلك على أخلاق المجتمع، مما جعلت الإنسان نصف إنسان أو ربع إنسان إن صح التعبير، يعني كيف نعيد صياغة هذا الإنسان ليكون إنسانا سويا على المستوى الأخلاقي اللي بينعكس على كل المجالات في الإيجابي يعني.
في كل دول العالم هناك مؤسسة اسمها مركز الصحة النفسية. الصحة النفسية ليست فقط لإعطاء الإنسان أفضل صحة نفسية أو للوقاية من المرض النفسي أو لعلاج المريض النفسي، ولكن للتخطيط لكيف تنشئ قادة، كيف تقيم قادة. أهم جهاز موجود في قوات المسلحة اللي هي النهاردة مديان هذا الشكل الأخلاقي والقيادي
مركز المعنوي.
مركز لا مركز لتقييم القادة قبل ما يترقى قائد، تعمل له اختبار قدرات، لأن بعض الأحيان بعض الأمراض قد تصيب الإنسان وتؤدي إلى بعض الإعاقات، يعني مثلا زيادة الدهون أو ارتفاع الضغط قد يؤدي إلى ضعف الإدراك البصري والسمعي فيتأخر قدرة الإنسان على اتخاذ القرار. بعض القدرات الإدراكية العالية مثلا الحسابية بتبقى مهمة جدا في قدرات القائد. فإزاي ننسى،
لكن نقدر نقول فيه يعني محاولة لتنمية مهاراته الأخلاقية، صح التعبير؟
يعني اختيار حسن اختيار اللي موجود. يعني انت النهاردة عندك ناس هتتقدم لشغل وظيفة، لازم ان انت تقيسه، لانه بعض الاحيان نتيجة لضغوط الحياة قد ينشأ الانسان لديه احاسيس القهر والكبت، فيصبح لديه مهارات دفاعية او مهارات الدفاعات النفسية السلبية، الإنكار، زي مثلا مدمن يقولك أنا الإدمان ده أبسط حاجة السجارة بحرقها، مشكلة الإنكار. وبعدين مشكلة إن واحد يسقط على الآخرين أخطائه أو
ظروف
غير كمان المرائين المعوقين. قد هالم الله بحرقون منكم، ليه؟ لأنه في المجتمع فيه 20-30% يعوقون التقدم، يرفضون اي تجديد او اي ابتكار، ودي مشكلة لازم المجتمع يسها. فانت النهاردة محتاج ان يكون عندك نظام كامل لوضع نمثل. انا هدي رسالتك مثل بسيط، اوروبا فيها 99 برنامج للصحة النفسية للطفل تحت الست سنوات، بيمر 99 برنامج. لان العلاقة ما بين الام والرضيع غاية الاهمية، تنمية مهارات الإبداعية والإبصارية لدى الرضيع، تنمية الصحة النفسية للمرأة العاملة. لو الطفل بيعيش في مع أسرة مع عائل واحد، الأم توفت أو الأب توفى، الطفل الذي لديه أمراض وهو صغير شخصية هشاشة، فهناك الكثير من الاحتياجات كبرامج وقائية وتنمية مهارات. ثم قياس، احنا عندنا التعليم برضو بقى
كانوا بيصرف يعني بيصرفوا على هذه يعني هذه البرامج.
كان مفيش عندنا برامج ميزانيات،
لما احنا مفيش عندنا برامج.
انت باعتبار ان الانسان العيادة الخارجية بتاعت القرى للرعاية الاولية لا يوجد فيها دواء للامراض النفسية. يعني عنده السكر ياخد دواء، عنده اكتئاب، عنده ضغط ياخد دواء، لكن انه يجيله حالة اكتئاب شديد او اندفاع شديد او طبيب غير مجهز، وحتى لو مجهز ومتدرب ما عندوش دواء، طب هيشتغل ازاي؟ فبتظهر ظواهر، تطلع شخصيات مندفعة. هذه الشخصية المندفعة لو طلعت الى قيادة عسكرية كنا لقينا قوات مسلحة على مدينة الشارع ضرب في الناس بالنار على طول، ولكن لان في حسن اختيار للقادة في قوات مسلحة ادت ظاهرة انه الانضباط الجميل. العسكري بيبتسم، العسكري بيشيل طفل رضيع يبوسه، مش مكلف كده، المفروض ان هو زي ما يروح حاطط سلك شائك ومحدش يقرب منه.
وحتى كان الشباب في انتظار نزول الجيش، بمجرد ان نزل قعدوا يعني يهتفوا الجيش والشعب في حالة نفسية.
ازاي تنمي الجوانب الايجابية في الشخصية وكيف تتغلب على الدفاعات السلبية، جزء رئيسي من نمو الامة وقدرتها على الابتكار.
واعتقد ان مجتمعنا تحديدا بعد الثورة دي، وطبعا كل المجتمعات المشابهة يعني، هتحتاج الى اعادة تأهيل نفسي. هنيجي للنقطة دي في سناء الحوار. فقلت الشيخ سامي، يعني تتردد هذه الايام بقوة مسألة الحرية والخروج من حالة القهر والكبت، علاقة الحرية بالاخلاق من منظور الإسلام أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
الله يصلحنا وحالك، اللهم أمين يا رب العالمين. أرجو من كل مسلم على وجه الأرض لله تبارك وتعالى أن يدرك لما أتي به في هذا الوجود. لماذا خلق؟ حرية الإسلام لا يحاربها ولا يقيدها، ولكن ينظمها ويرشدها. لا بد أن أعي من أنا وما يراد بي. أنا مسلم، وعلى المسلم أن يعي جيدا هذه الكلمة: استسلام وانقياد لله تبارك وتعالى. ليس استسلام للهوى ولا لشهوة ولا لفكر بعيد عن الإسلام. فعليه أن يكون منضبطا، الله يرضى عنه عنك، وإلا حنرى هذه الفوضوية التي نراها في حياتنا بالتأكيد. لذلك عليه أن يراجع نفسه. النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما عرفنا من هو المسلم، لا بكثرة الصلاة والقيام، وإن كان هذا الشيء محمود وهذا من فرائض الإسلام، ولكن ننظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. دائما أقول لشبابنا وإخواننا: لنا مرجعية هي التي تضبط أحوالنا وتقيد حركتنا، إنجاز التعبير، أو ترشدها، الله والرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إذا اختلفت أنا وأنت، أو أنا وأي من الشباب، أو أي من الناس، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله.
في ميزان، معيار حاكم،
معيار. هذا يعني سبحان الله يتلخص في كلمتين: افعل ولا تفعل. فما أمرني به الله امتثلت، وما نهاني عنه ربي جل وعلا كذلك انتهيت، وإلا دخلت في معيار آخر، اتبعت الشهوات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس تحكيمه فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليموا، إلا دخلنا في مسائل أخرى. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا. إذن على المسلم أن لا يفهم حرية، كلمة حرية، أن حريتي تنتهي حيثما كانت حرية تصدم بحرية الآخرين، لكن أن أترك العنان لنفسي، فأنا في بيتي كما يحدث في كثير من شبابنا، المزياع على آخره، في البلكونة، في الشارع، أمور كثيرة هي لا تمت للإسلام بصل. إذن عليه أن يفهم دينه جيدا، وأن يفهم معنى كلمة إسلام، فلو فهمها الصغير قبل الكبير لاسترحنا جميعا بفضل الله.
بارك الله فيك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني هذه الجملة النبوية العظيمة الشريفة المباركة تخلينا ننظر إلى قضية العنف الاجتماعي، صح التعبير، العنف في التراشق بالألفاظ، وده كان مظهر شاع للأسف الشديد، عدم احترام الكبير للصغير، اختراع قاموس حتى لدى الشباب اللي كان شاع، لكن الحمد لله يعني غيره،
ينقشع
ينقشع، لكن قضية العنف ومجتمعنا بيتعافى، محتاج تأهيل اجتماعي للانتقال لمرحلة جديدة على المستوى الأخلاقي أولا، وهذه قضيتنا الأولى اللي هتنعكس على المستوى السياسي والاقتصادي يعني لماذا انتشرت مظاهر العنف في فترة سابقة، وكيف نقضي عليها ونوجهها اجتماعيا منظور علم الاجتماع؟
هو انتشر العنف الاجتماعي عندما غاب القانون. في غياب القانون ينتشر العنف الاجتماعي، عندما يشعر كل الأشخاص أن هناك من يأخذون حقهم ولو بغير حق، حتى يعني أنا
اعتداء على الحقوق يعني،
لأنهم مسنودين. فأصبح لدينا 80 مليون رئيس، و80 مليون يخططون لكي تكون هناك حدود معينة، وكلما كبرت هذه الحدود كبر قدر، وعشان خاطر تاخد حقك أو ما تدعي أنه حقك قد تصطدم بحقوق الآخرين، فانتشر العنف الاجتماعي. يعني إحنا لو بصينا لماذا لم يذهب الثأر عننا حتى الآن، يعني رغم التقدم ورغم الحداثة، ليه؟ لأن إحنا عندنا في حاجة ناقصة اللي هو من قتل يقتل. يعني غياب القانون وغياب استقرار التشريع الإلهي في هذه المسألة تجعل الآخرين يأخذون حقهم بأنفسهم. لكن عندما تجد أن العنف الاجتماعي تراجع، لابد أن تنظر إلى فكرة أن هناك تطبيق القانون، أن القانون لا يطبق على الصغير ويطبق على الكبير أيضا. عندها سوف تنتهي، سوف تنتهي مسألة العنف الاجتماعي. لماذا لم يحدث عنف اجتماعي بين المتظاهرين بعضهم والبعض الآخر؟ لماذا لم تحدث حالة تحرش جنسي في هذا الميدان الواسع الذي كان يغض بالملايين؟ لماذا يعني نجد من ضمن
لماذا
من ضمن
لماذا؟
لأن في قيم ارتفعت، في قيم، في قانون
أهداف عليا،
يعني دولة ميدان التحرير، قانون، حب، مؤازرة، مؤاخاة، يعني كل هذا تجمع فأصبح ميدان التحرير هو القدوة. أصبح أستاذ الجامعة، وأنا شهدت ذلك بنفسي في ميدان التحرير، يلمبل يعني يشيل الزبالة ويحطها في الناس بتطبطب على بعض، الناس بتشرب بعض مية، كل ده ما كانش موجود. زي بالظبط ما حصل لنا في 73 مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية لم تسجل حادثة سرقة، لم تسجل حادثة قتل في أثناء حرب 73. لماذا؟ لأن في هدف، في قيمة أعلى، في مسألة المشروع القومي. هناك مشروع قومي وجد في ميدان التحرير فأصبح الشعب يلتف عليه. بس هي المشكلة بقى أن بقية الشعب ليس كله ميدان التحرير، ولكنه ينظر ماذا سوف يحدث، ما الذي سوف يحدث بعد هذه الثورة.
احنا محتاجين يعني نسأل أنفسنا دكتور، كيف تشيع الروح التي ظهرت وتجلت في ميدان التحرير في المجتمع تصبح هذه القاعدة الأعم؟
عندما تنتشر هذه القاعدة الثورية في كل مصر، عندما يصبح كل ميدان في مصر وكل مصنع في مصر وكل مؤسسة في مصر وكل جامعة في مصر وكل مدرسة في مصر ميدانا للتحرير، عندما تشيع هذه الروح سوف تجد مصر جديدة. وأنا ضد فكرة مصر الجديدة، لا، أنا مصر جديدة، لا نريد العودة إلى مصر الجديدة حيث القصور والرئاسات والحراسات والنظافة المبالغ فيها لأنها مكان أو منزل الرئيس، لكننا نريد أن نبني مصر جديدة، مصر تصبح في كل مكان من أرض مصر، يصبح هذا المكان مصر يظلها العدل، يظلها القانون، يظلها احترام أخلاقيات الإنسان. لأن جزء كبير جدا من واسمح لي بس أن أنا أقول الحتة دي، مخافة الشرطة من الظهور هو ما جنت أيديهم. يعني فكرة أن أنا خايف لأن أنا ظلمت كتير، فخايف أظهر لحسن يبتدي الناس يسأروا مني. ولكن أنا من هذا المكان المبارك أدعو رجال الشرطة إلى إيجاد ميثاق جديد وعهد جديد، ألا يظلموا أحدا، ألا يلفقوا التهم لأحد، وأن يراعوا الله، لا يراعوا رئيسا، لا يراعوا مأمور اسم، لا يراعوا، يراعوا الله في أعمالهم. وإذا طبقوا هم القانون على أنفسهم ستجد الشعب يحتفي بهم ويضعهم فوق رؤوسهم.
على أي الأحوال نحن نحتاج إلى سلطان وإلى قرآن،
نعم،
لإعادة ضبط المنظومة كلها، يعني في كل المؤسسات وفي كل المجالات، حتى يتعافى المجتمع ويعتدل على الصراط المستقيم. أنا ألحظ هنا البعد الأخلاقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس، أو الله سبحانه وتعالى جعله سبب في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فانقشع ظلام الجاهلية وصار الإسلام يستظل به الناس. حينما عير أبو ذر على تقواه وزهده وورعه ومكانته،
نعم،
بلالا،
نعم،
بابن السوداء،
آه،
قال له أنه يصحص هذه اللوض، كيف تقف أمام هذا البعد الأخلاقي وراء هذا الأمر؟ إنك امرؤ فيك جاهل.
أولا لنقر أن الإسلام أبقى كثيرا من القيم والمسل العليا التي كانت موجودة في الجاهلية فأضفى عليها صيغة الإسلام كالشجاعة وكالكرم وكالنبل، العربي بطبيعته فيه هذه الأشياء،
نعم،
فالإسلام أبقى عليها. حتى أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان في وصف الجاهلين له أو وصف قريش له قبل أن يبعث يسمى بالصادق الأمين
صلى الله عليه وسلم.
إحنا من خلال تعايشنا هذه الفترة لابد أن نؤمن بقضية المساواة، والمساواة هنا هي التي دفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحضر أبا ذر لما عير بلالا بأمه السوداء، وأن يصفه بصفة باقية فيه لم تتغير، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني هذه الجزئية ليست من الإسلام في شيء، إنما أنت ما زلت تحتفظ بها مما كان موجودا أو من بقايا الجاهلية. المساواة في الإسلام حتى في الطاعة، الناس جميعا يقفون صفا واحدا، يقف فقيرهم وغنيهم وقويهم وضعيفهم، حاكمهم ومحكومهم، لا فرق في هذه الصفوف بين هذه الفئات، هذه مساواة. الحقوق أيضا التي جعلها الإسلام حتى لا تفرق بين المسلم وغير المسلم. ولذلك لما ذهب سيدنا عمرو بن العاص استجابة لأمر سيدنا عمر، لما ضرب ابن عمرو ولدا قبطيا في مصر هنا وقال له أتسبق ابن الأكرمين، الرجل سافر من مصر، انظر إلى مشقة السفر من مصر إلى مدينة رسول الله، طبعا بدابة، لولا أنه كان متيقنا سلفا أنه سيأخذ حقه أكان سيسافر؟ إذن الذي جعله سافر أنه كان متيقنا يقينيا أنه سيأخذ حقه. أيضا عمر لما حملت إليه هذه المظلمة لم يسترد الرجل ويقول له إحنا سنرسل إلى عمرو ونعاتبه وعد إلى، لا، إنما أراد أن يؤصل قضية في غاية الأهمية. استحضر عمرو وولد عمرو في مشهد من الناس وقال اضربه، ثم في رواية أخرى قال لو شئت لأمرتك أن تضرب عمرو على صلعته.
يا سلام.
هذه الأشياء اقتبسها الصحابة ممن؟ من الذي علمنا كرائم الأخلاق
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، يوم أن قال لنا صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحاح: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. انظر إلى التعبير النبوي، فاطمة وهي بضعته وأغلى الناس عندها سرقت وسمها بهذه التهمة، من الذي يتولى القطع؟ أيأمر أحدا من عماله أن يقطع يدها؟ سيقوم بنفسه صلى الله عليه وسلم،
أرحم الناس،
يقوم بنفسه وهو ما فيه من الشفقة والرحمة وكذا. قس هذا الأمر على ما نحن فيه الآن، وقد اختلت الموازين وذهبت هذه الأمور مذهبا يعني قد تطيش فيه العقول. حينما يرى الفقراء مليارات فلان، مليارات فلان، الناس لا يفهمون كم المليار هذا.
بالمناسبة أنا كنت بأمر أثناء هذه الأشياء فسمعت اثنين من البسطاء بيتكلموا على المليارات بهذه المناسبة. واحد يقول له أنا سمعت أن المليار ده حوالي 50,000 جنيه، يعني يعني هكذا الناس لا تعرف هذه الأرقام، يعني جديدة على مثلا
هذا الأمر،
هذه مسألة في منتهى
يعني هذه الأشياء التي حدثت ربما أراد الله أن يعيدنا إلى الجادة وأن يعيدنا إلى الصواب وأن نحسن أخلاقنا التزاما بقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي وغيره: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
أستاذنا الدكتور أبو العزايم، إحنا كنا نتكلم كثيرا عن القدوة في الفترة السابقة، تقريبا شهدنا غيابا للقدوة الحسنة في كثير من المواقع من على في بشكل عام. أثر غياب القدوة على المجتمع في على كل المستويات.
وطبعا احنا عايزين نفرق ما بين حاجتين، القدوة والقيادة. لأنه الإنسان على فطرته يحكم بالعدل، وإحنا شفنا في ميدان التحرير ناس جات من كل الأطياف ومن كل الشخصيات ولم يكن هناك قائد ولا يزعم أحد أنه كان قائدا لهذا العمل. وكل من تحدث يقول لست أنا القائد، لست أنا القائد، لست أنا القائد. فإذا
ولعل هذا واحد من قوة قوة هذه الثورة
دي قوة، يعني هي كلما زادت الضغوط لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. وده زي ما انت شايف كل المناطق اللي فيها كبت وفساد التحرك في نفس الوقت، لانه الانسان من جواه قائد بدرجات مختلفة. يعني لو حصل حريف اي مكان بتلاقي واحد يجري جاب جرد الرمل والتاني جاب الطفاية وواحد اتصل بالبوليس واحد وقف خايف نمط. فهنا ازاي ان احنا نربي شباب واطفال لديهم القدرة على التعلم وكل لديهم ثقافة واسعة، لان النهاردة العلوم المختلفة اللي موجودة من خلال الانترنت وغيره بتدي لك فرصة ان انت تطلع على كل شيء وتتحدث عن كل شيء، والناس تعرف اخلاقك وانت تعرف اخلاق الناس وتعرف الصح والاحسن. فلا شك انه لا يمكن لأي فساد يستمر في الأرض، لأنه طالما هناك في ضحايا ومتألمين فسوف يصل الإنسان إلى ضالته. وصاحب الحاجة أرعن قاعد بيدور على حقه. عشان كده الحقيقة
ليس صاحب الحاجة فقط، إنما كان محروم لسنوات طويلة.
أيوة طبعاً. ليس من العدل أن يترك القائد نفسه على القيادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ برأي عمر نعسكر هنا، قال عمر هذا من الله؟ قال لا أمني نعسكر فوق. فلا شك، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث يرسل سيدنا علي في غزوة وهو شاب صغير. فالقيادة القيادة متحركة في الإسلام، وفي الطبيعة القيادة متحركة. نركب أتوبيس السائق يقود، نذهب إلى فرن قائد للفرن موجود. فلا يوجد قائد أو قدوة واحدة. غراب أرسله الله لكي يقتل غرابا ويعلم البشر أن يدفنوا موتاهم. فده قائد في هذه الموقع بيعلم بشرية. فالقيادة قيادة متحركة، القيادة حسن استماع، والقيادة عطاء مستمر. وإحنا شفنا عسكري فكر في فكرة بسيطة، مدفع مية عشان ننزل حائط برليف. لو لم يكن هناك قائد مجاور ليه مستمع، ما بقاش بقى قائد، أصبح يحسن الإنصات، اقتنع، نقلها إلى من أعلى منه وهو قائد. ولكن هذا القائد استمع يعني إيه؟ يعني ما بقاش قائد ولكنه يبحث عن الأحسن، فنقلها إلى قيادة عليا فأصبحت مخرج وقوة للخروج من أزمة احتلال سيناء بالكامل. فالقيادة متحركة، لا يوجد قائد ملهم طول الوقت، وإلا
هذه خدعة كبرى.
طبعا ده مرض، يعني ده للأسف أنه عدم وجود تشخيص سليم لمثل هذه الشخصيات، واستمرار الرياء زي ما قال مولانا، واستمرار الناس اللي بتسخر نفسها استمرار الفساد بيؤدي إلى تأجيل وليس أبدية للتغيير. وإذا تأجل التغيير وتأجل أصبح التغيير عنيف. ولكن المطمئن أن الشعوب عندما تأخذ حقها وحريتها لا تحب القيادات العنيفة. احنا شفنا مانديلا وشفنا في الفلبين ازاي انه لما جاء قيادة بعد مانديلا كانت مراته من اللي قتلت بعض اعدائها فوزيحت عن السلطة وهكذا. فيجب ان احنا ننظر ازاي ان احنا نعلم انفسنا الى المستقبل انه لا مجال لعودة الفساد ولا مجال لعودة الطغيان، لان النفس البشرية متحررة بطبعها. كتكوت لما بيطلع من العشة بتاعته بيجري رفرف ويجري، هذه غريزة، فالحرية غريزة ولا تقف عند حد. وكلما كان القائد قادر على الاستماع ونقل القيادة إلى الآخرين في كل مجالاتها، وفي انت في البيت بعض الأحيان بتقول لابنك اضبط لي الموبايل دي قيادة جديدة طلع وقيادة حرفية.
وحتى توزيعا نبويا صح التعبير كلكم راع وكلكم مسؤول عن رسول ثم التفصيل فالرجل راع في بيتي يعني القيادات مختلفة والقائد ويشتركون في المعنى والمبنى القاف هنا والقاف هنا القائد والقدوة يعني هناك علاقة. اسمحوا لنا ناخذ اتصال أخونا أحمد من فلسطين حبيبة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا أخ أحمد.
يعطيكم العافية. السلام عليكم جميعا ونسأل الله أن ينصركم على أعدائكم وألا يبث فيكم الفتنة وأن يجنبنا وإياكم الفتنة إن شاء الله.
إن شاء الله أمين.
لي كلمة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد شاكر. يعني أنا أصغر من أن أعلق على كلامه ولكن بالنسبة للقصة التي ذكرها قصة عبد بن العاص فأقول أنها هناك فيها كلام بالنسبة إلى تحقيقها وصحتها فيذكر أنها فيها انقطاع في السند فأرجو من حضرة الدكتور وهو أعلم مني وأقدر مني على هذا الكلام أن يراجع في هذه القصة ويبين هل هي فعلا ضعيفة ومقطعة كما يقال أم أنها صحيحة. وشكرا لكم وبارك الله فيكم وسدد على طريق الحق خطاكم والسلام عليكم.
عليكم السلام جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك.
وقع على
على قصة أتضربني أتسبقني وأنا ابن الأكرمين يقول إن هناك انقطاع في السند يعني في هذه القصة.
لا هي مشهورة ومعروفة يعني.
فضل الشيخ سامي وإحنا بنتكلم عن القدوة والدعوة لإعادة البناء الأخلاقي للمجتمع وصياغة المجتمع أخلاقيا من جديد الدعاء ودورهم يعني كيف يكون مفترض هم يعني العيون عليهم ودائما يقولون والناس يسمعون كيف هم يعني مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى المسؤولية الكبرى أن يكونوا قدوة لغيرهم. ماذا تطلب من الدعاء على مستوى العمل والأخلاقي والمواقف وعلى مستوى الخطاب الديني كما يقال؟
المفروض أن يكون الداعي قدوة لغيره في قوله وفعله سلوك التزام كامل وإلا سيفقد مصداقيته تماما مع الناس ولن يستجيب ولن يسمع. وهذا ما نفقده في بعض إخواننا للأسف الشديد. يحضرني في ذلك الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه عندما اجتمع العبيد إليه يوما يرجونه أن يتكلم في خطبة الجمعة فقط لا ليعتق الناس العبيد الذين عندهم أبدا يحسنوا فقط المعاملة. هذا كان طلب هؤلاء الضعفاء المساكين قال سأفعل. وتجمع العبيد عنده في خطبة الجمعة وما تكلم الشيخ لا من قريب ولا من بعيد. وبعد فترة من الزمن يتكلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الإحسان إلى العبيد لم يسمع كلامه أحد بالمسجد عند عبد إلا وخرج وأعتقه لوجه الله. سألوه لماذا فعلت يعني وقت ما كنا في أمس الحاجة أخرت وما تكلمت وفي الوقت الذي نحن ربما أحسن الناس إلينا فأنت تتكلم؟ قال أشهد الله عندما قصدتمون ما كان في يد المال لأشتري به عبدا فأحسن معاملته فيراني الناس فإذا ما تكلمت وجد كلامي إلى قلوبهم طريقا وسبيلا. وهذا هو الذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فما خالف النبي قولا في فعله صلوات ربي وسلامه عليه كذلك الصحابة الأكارم رضوان الله عليهم. لذلك نحن نقول والدعاء وهذا يحتاج إلى أن نعود إلى المنظومة من الأساس من البيت من الحضانة من الأب من الأم كيف يكون قدوة لأن نفقد القدوة اليوم على كافة إلا من رحمة ربي لا نستطيع نعم الأحكام لأن هناك خير في هذه الأمة. لكن مطلوب من الأب قدوة في بيته الأم قدوة في بيته المربية في الحضانة الأستاذ في الجامعة في المدرسة في كل اتجاه. ولذلك أخي الكريم نتأمل هذا الموقف بإيجاز بسيط. سبحان الله سيدنا عمر يريد أن يصعد المنبر في واقعة شهيرة وكل الناس يعرفها قاصي والداني يعترض طريقه سيدنا عبد الرحمن بن عوف أسيادنا رضوان الله عليه إلى أين؟ قال أخطب. قال لن تقول حتى تخبرني من أين لك هذا.
أين لك هذا الآن الذي كان فيما مضى يطبق على الفقراء والضعفاء؟ أما الذين انتفخت بطونهم وجيوبهم بأموال الشعب المساكين المقهورين فوق كل قانون. إذن فقد الناس، إذن لا تعب على إنسان هذا خطأ شرعا أنه يسلك من الأسفل أو إلى آخره، فيقف أمامه قال لن تقود ولن نسمع واخبرنا. قال يجيبك ابني كسيدنا عبد الرحمن عبد الله سيدنا عمر ما شاء الله ضخم. فقام عبد الله ابنه فقال رق قلبي لأبي فتصدقت عليه بثوب بقطعة القماش فما أخذ أكثر منكم. فبكى عبد الرحمن بن عوف سيدنا عبد الرحمن رضي الله عليه وقال الآن قل نسمع أمير المؤمنين.
نعم.
هذا الآن عندما أقف على المنبر معاذ الله ثم أتكلم عن الصدق والأمانة وأنا كذاب والعياذ بالله وغير أمين، من سيسمعني؟ وخاصة أهل الحي الذين يعرفونني أو من احتك بي أو من أكلت ماله أو ظلمت زوجة أو إلى آخره. إذن يجب على الداعي، ولذلك أنا أعتبر المسجد إمام، المسجد إمام لو صدق مع الله سبحانه وتعالى وأخلص مع ربه جل وعلا وكان صادقا فعلا في أقواله قدر المستطاع يتلمس خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصلح حال الحي الذي فيه. هذه واحدة. الأمر الثاني وبجهاز شديد الله يصلح حاله وحالك، عليه أن يعيش واقع الحي، لا ينبغي أن يكون منعزل عنه أو مفصول أنا فوادي وهم فوادي، بالعكس. يعني دائما ما أطرح مع شبابنا وإخواننا المثقفين ومشايخنا وأساتذة الجامعة المعنى أو البسطاء اللي في الحي أفكار ماذا عما نتكلم
وتفعيل دور المسجد في المجتمع،
وهذا مطلوب الله يرضى
عنه. نعم مطلوب طول الوقت.
نعم.
يعني في كل المراحل.
نعم.
طبعا الحقيقة وقت الحلقة قارب على الانتهاء، لكن اسمح لي في سؤال أخير دكتور محمد. احنا حصل تشابه في صفة مهمة جدا كانت تفتقدها الشعوب العربية، يعني بدأت الثورة في تونس ثم ثلاثة في مصر ثم ليبيا وسلسلة من الثورات. التفسير الاجتماعي لتشابه هذه صفة يعني الشجاعة والجرأة وهذا الإقدام على ما ورائه وما فيه من مخاطر شديدة تصل إلى القتل والسحل وما نرى، يعني هل هناك تفسير اجتماعي للقصة دي بالخصوص؟
هو التفسير بسيط جدا بينبع من كلمة واحدة، كلنا في الهم شرق، كلنا نعاني من نفس المشاكل. لا توجد دولة عربية لا غنية ولا فقيرة إلا تعاني من القهر والإذلال ويا فرحتي لو اجتمع المال ومعها الذل. يعني متى أستطيع أن أستفيد أو أستمتع بهذا المال طالما أننا مكره وأنني لا أقول قولة حق. فبالتالي أنا أعتقد أن دور مصر دور مهم جدا. وأنا كان لي مقولة في أول ثورة 25 يناير أن المجتمعات العربية والإسلامية هي مجتمعات عاملة زي المسبحة، عندما تستطيع أن تأخذ قدوة من رأس المسبحة وتفلتها فبالتالي كل العقد انفرد وكل الشعوب وجدت في مصر. يمكن أنا يعني فكرة تونس طبعا لها احترامها ولشعبها كل الإجلال والاحترام، لكنهم أعتقد أنهم رضوا بالغاية الكبرى وهي أن الرئيس قد رحل. لا، شباب مصر لم يرضى بهذا وجلس مستمرا وسيظل مستمرا إلى أن تصلح كل الأحوال. فبالتالي كل الشعوب العربية لما نجد دلوقتي الشعب الليبي ليس شعبا فقيرا، الشعب العماني ليس شعبا فقيرا، الشعب البحريني ليس شعبا فقيرا، ولكنهم يطوقون إلى الحرية. ففكرة افتقاد الحرية حتى مع وجود المال هي فكرة مهمة. فبالتالي الإحساس بكرامة العربي والإحساس بقيمته، وأنا لم أسعد بثورة 25 يناير قدر سعادتي بما قاله ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا عندما قال الآن يجب أن ندرس ثورة 25 يناير في التاريخ لطلاب المدارس.
هذه مسألة قالها كثير من الناس والغرب يراقب، لكن نحن لسنا مهزومين نفسيا ولسنا في حاجة إلى شهادة الغرب أننا أمة مكرمة.
نعم. نعم. نعم.
نغيب أحيانا لكن تطلع شمسنا حينما نحن نصنع التاريخ ونحن نخترع الصبر كما قيل، وليس هذا مدحا لأنفسنا إنما الأيام
تنتهي.
يعني هو الحلقة انتهت. تفضل
دقيقة واحدة بس.
بالنسبة للأثر الذي قلته عن سيدنا عمر وما حدث بينه وبين عمرو، فهذا أثر حسن وقد ورد في معظم كتب السير، وذكر في ترجمة سيدنا عمر رضي الله عنه دلالة على عدله في أكثر من صور. وإن كان أخي الفاضل أو ابني الغالي فيه ضعف في سنده فيعمل به في فضائل الأعمال، وهو أثر ولم نقل إنه حديث.
وعلى أي الأحوال وله شواهد كثيرة.
لا لا لا، ما
في
هو
في دولة العدل والإنصاف.
أيوة 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 طبعا.
وأن الراشدة سرقت ده شيء
بقى. لا لا لا،
ما أنا بتكلم لما سيرتك سرقت الاثنين مع بعض يعني دلائل يعني.
نعم يعني ممارسة العدل والإنصاف وأخذ يعني
احنا بنشرف على جميع
أول خطبة خطبها الصديق.
نعم.
قال الضعيف فيكم قوي عندي. نعم. حتى نعم. أخذ الحق له يعني. نعم. هذا قانون الخلافة الراشدة التي تربوا عليها في مدرسة محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قضية الأخلاق هي قضية الإسلام الكبرى والدائمة، والتي هي مسؤولية كل مرحلة من مراحل المسلمين في كل مجتمع من مجتمعاتهم. رحم الله شوقي إذ يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نتمنى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة إعادة صياغة للشخصية المصرية والعربية، وإعادة استمساك بالقيم التي غابت والتي منبعها الأساسي كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل فضيلة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي بين الناس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسمحوا إخوتي وأخواتي في ختام هذه الحلقة أن أشكر للأساتذة الأكارم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ الدراسات الإسلامية جامعة عين شمس، شكرا دكتور،
بارك الله خيرا.
وأستاذنا الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم الأستاذ وابن الأستاذ، رحم الله والدك الكريم استشاري علم النفس، شكرا دكتور. وفضيلة الشيخ الكبير سامي السرساوي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، شكرا مولانا جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. والأستاذ الدكتور محمد صلاح الدين حنفي أستاذ علم الاجتماع الديني بجامعة القاهرة، شكرا دكتور.
شكرا الله
أشكركم جميعا على هذا اللقاء وسعدنا بهذه السهرة المباركة، وحتى نلتقي في لقاء آخر إخوتي وأخواتي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.